شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على إتمام شهر رمضان على أحسن حال، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا، وأن ينير بصائرنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، في درسين ماضيين بفضل من الله عز وجل وتوفيقه، كان حديثنا مع آية من كتاب ربنا عز وجل في سورة البقرة. تعرضت هذه الآية لذكر عدونا الأول وعدونا الأكبر، عدو الله إبليس. ولما كان أمر العداوة ليس موكلا إلى الإنسان في تحديد من هو عدوه، وإنما الأمر موكل إلى الله جل جلاله، فهو العليم سبحانه وتعالى. لذلك قال في آية محكمة: والله أعلم بأعدائكم. فالله العليم الحكيم سبحانه وتعالى الرحيم بهذا الإنسان أخبرنا من هو عدونا، وجلى لنا من أمره ما يجعل الإنسان على بينة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. فالله عز وجل الذي قال: والله أعلم بأعدائكم، قال لنا في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالعليم أخبرنا بأن هذا هو عدونا. ثم بين ربنا جل جلاله في كتابه الكريم هذا العدو، بين متى كانت عداوته، وبين ما هي الغاية من عداوته، وبين لنا ما هي الطرق التي يسلكها في إغوائنا وإضلالنا، وبين لنا متى نكون مهزومين أمام عدونا ومتى نكون منتصرين، وبين لنا كيف نرد كيد هذا العدو وكيف ننتصر عليه. كل ذلك بينه الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا واضحا لا لبس فيه. وقلنا أن من أكبر مقاصد هذا العدو في ميدان الصراع معنا هو أن ننساه، وأن نغفل عنه، وأن لا ننشغل بعداوته، وأن ننشغل بعداوات موهومة تقع فيما بيننا نتلهى ويلهينا بها عن العداوة الحقيقية مع خصمنا الأكبر، عدو الله إبليس. ولذلك يكون الناس بهذا الاعتبار منقسمين إلى قسمين: جند للرحمن وجند للشيطان، جند للرحمن وجند للشيطان. وإن من الإشكال الكبير إذا كان الإنسان من جند إبليس وهو لا يعرف أنه من جند إبليس. لهذا كله أطلنا الكلام في درسين ماضيين عن بيان تلك العداوة من ذلك العدو الذي عداوته تعتبر أول عداوة للإنسان وتستمر لتكون آخر عداوة للإنسان، وأن ذلك مع جنس بني آدم كلهم وكذلك مع كل آدمي منهم. فإن أول ما تكون العداوة لكل واحد منا من بني آدم كلهم إنما هي مع عدو الله إبليس، وكذلك تكون خاتمة حياته أيضاً بالعداوة مع إبليس. إذن ذاك الخصم الذي لا تفتر عداوته ليس صحيحاً أنه إذا قرأنا كتاب ربنا عز وجل ورأينا في القرآن أن الله يذكرنا عداوة هذا العدو أن نمضي عليها عابرين، وأن يظن الإنسان أن عداوة البشر أعظم من عداوة إبليس، وهذا ليس بصحيح، بل عداوة إبليس هي العداوة الأكبر وهي العداوة الأعظم لهذا الإنسان. وآخر ما ذكرنا في الدرس الماضي وهو وقوفنا مع شيء من خبر القرآن والسنة في بيان أساليب الشيطان وإضلاله للإنسان وطرق الوقاية، فنذكر حتى نبدأ في تفسير الآية التي بين أيدينا وذكرت خصمنا، فنذكر ما أشرنا إليه من أساليب الشيطان على وجه الإجمال. فقلنا من طرق عدو الله إبليس معنا أنه يزين لنا الباطل. ما معنى يزين لنا الباطل؟ أي أنه يعرض لنا الباطل بصورة حسنة حتى تقبلها النفس، كما عرض على أبينا الأول آدم عليه السلام الأمر الضار المنهي عنه، عرضه له بصورة جميلة فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ومن الذي لا يرضى ومن الذي لا يحب أن يأكل من شجرة نتيجتها وثمرة تلك الأكلة خلود أبدي وآدم في الجنة وكذلك ملك لا يبيد ولا يفنى؟ من الذي يعرض عليه ذلك ولا يقبله إلا من تفطن لهذا الخصم وعلم أنه يزيف الحقائق، يزيف الحقائق. ولذلك ها هو يفعل مع البشر نفس الفعلة، فكم هم الذين يعرض عليهم الربا على أنه فوائد، والفائدة اسم جميل ولكنه لا يعرض عليهم على أنه ربا وإنما يعرض بهذا الاسم. وكذلك من يعرض عليه الخمر على أنها مشروبات روحية أو غير ذلك. فإذا من طريقة إبليس تزيين الباطل، تزيين الباطل. هنا أهل الإيمان هم الذين يتجلى لهم ذلك. لماذا أهل الإيمان؟ لأمر واحد فقط. ما هو؟ أنه عند كل عمل يعرض عليهم فإن لهم موقفا وهو يستفتون ربهم: يا ربنا ما حكمك في هذا؟ لذلك قال إبليس: إن عبادي ليس لك، قال الله عز وجل لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لماذا ليس له عليهم سلطان؟ لأنهم محفوظون بحفظ الله. كيف استنزلوا حفظ الله لهم؟ كيف استنزلوا معية الله معهم عندما كانوا رجاعين إلى ربهم يستفتون ربهم في كل أمر؟ فلذلك حفظهم الله عز وجل والجزاء من جنس العمل. عندما رجعوا إلى الله لم يتخلى عنهم الله. إذن هذه الطريقة الأولى، تزيين الباطل. الطريق الثانية أنه يجر الإنسان عند كل أمر من أوامر الله عز وجل إلى أحد طرفين، إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. ما معنى الإفراط وما معنى التفريط؟ التفريط بمعنى التكاسل والتراخي، وأما الإفراط فهو الغلو والشدة والعزم والحزم. وإبليس ذكي، ولكنه ليس بزكي، فليس فيه ذكاء نفس، ولكنه عنده ذكاء. لذلك عندما يعرض عليك يا ابن آدم الأمر، فإن هذا العدو يشام قلبك ويلتصق بهذا القلب ليرى ماذا فيه. فإن رأى فيك كسلا وحبا للدعاء وحبا للتراخي وعدم همة عالية، فيأتي بك أمام هذا الأمر ليأخذك إلى التقاعس عنه. وإن وجد في قلب هذا الإنسان أن ذلك القلب فيه حرارة وفيه حزم وفيه عزم وعدم تكاسل، أخذه من باب الغلو حتى يخرجه من هذا الباب في التشدد. فإذن هذه طريقة إبليس، إما أن يأتي للإنسان من باب التفريط، وإما أن يأتي للإنسان من باب الإفراط والغلو. وهذا الدين دين الوسط، وجعلناكم أمة وسطا، وقال أوغلوا في هذا الدين برفق، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فإذن هذا الطريق الثاني، وسبق بيانه بالتفصيل. الطريق الثالث الوعد والتمنية، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذن الأماني في التوبة والاستغفار، يمنيك اغتنم هذه الفرصة وتلذذ بها، وبعد ذلك تب، فرصة قد لا تعوض، ثم بعد ذلك ارجع إلى الله. فدائما يمنيك حتى ينقضي العمر. وما رجع هذا الإنسان إلى ربه، وكم من إنسان والعياذ بالله واتته منيته وهو على تلك المعصية، وكان إبليس يمنيه بالتوبة. فإذن هذه أيضا من وسائل خصمنا وعدونا، أنه يمنينا. أيضا إظهار النصح والإرشاد. ماذا قال لأبينا آدم؟ فإن آدم لم يقبل ابتداء، ولكنه استخدم الأيمان الكذب وقاسمهما. فإنه يقسم لآدم وزوجه: إني لكما لمن الناصحين. ومتى كان إبليس ناصحا؟ متى كان إبليس ناصحا لهذا الإنسان؟ وكم ممن يخدع بمثل ذلك، وهذه الأيمان قد تجري على من؟ على ألسنة جند إبليس من البشر. فإن إبليس له جند يتكلم بلسانهم، فقد يكون ذلك هو الزوجة، وقد يكون هو الولد، وقد يكون هو الابن، وقد يكون هو القريب، وقد يكون هو الجار، وقد يكون هو الصديق، فيتكلم إبليس على ألسنتهم. وقال الله عز وجل: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وبين أنه كما أن من الجن شياطين، فإن من الإنس شياطين. فلذلك ينطق إبليس على ألسنة جنده، ويكون ذلك منهم. فإذا من طرقه إظهار النصح، أيضا التدرج في الإضلال. لا يطلب إبليس منك إذا وجد في قلبك شيئا من الإيمان، لا يطلب منك الكفر مباشرة، وإنما يتدرج به. فقد يكون أول ما ينتقل بالإنسان الإغراق في المباحة، الإكثار من الأمور المباحة حتى تصبح سمة ذلك الإنسان. ولا شك أن هذا مما يضعف حصانة القلب ويضعف قوة الإيمان في النفس، إذا كان شأن الإنسان الإغراق في المباحات. فإذا ضعفت قوة الحصانة أصبح لذلك العدو مكنة أن يقفز إلى داخل الحصن، فإذا دخل في داخله وواجهه الجنود في داخل ذلك الحصن تدرج بإفساد آخر من المباح إلى الوقوع في الصغيرة من الصغائر. فإذا قبلتها أضعف ذلك ماذا؟ أضعف قوة الحصانة عندك، وأضعف ورفع عنك قضية الحماية خطوة إلى الأعلى وبعدا عنك. فعندها يصبح القلب ماذا؟ مستعدا على أن يعيد تلك المعصية مرة أخرى. فإذا كرر تلك المعصية الصغيرة النتيجة أيضا هي ماذا؟ زيادة في النزول والتردي، ضعف أكثر وأكبر في الحصانة للحصن الذي هو قلبك، محل إيمانك والذي فيه المثل الأعلى. فتضعف الحصانة، فعند ذلك يجرئك إلى فعل الكبيرة. فإذا جرأك على فعل الكبيرة وفعلتها ضعفت الحصانة أكثر، وتجرأ خصمك منك بصورة أكبر، وأصبح له معرفة ودربة في الدخول عليك، وعرف أماكن الضعف عندك في ذلك الحصن، فعاد مرة أخرى لتعود إلى الكبيرة وفعلها مرة أخرى، ثم يجرئك على غيرها، ثم يجرئك إلى فعل البدعة، ثم يجرئك إلى ما هو أعظم والعياذ بالله. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا العدو، يجرئ هذا الإنسان على الكفر بالله عز وجل. وقلنا ولننتبه يا إخوة، خصمنا ليس له معنا حد للنزول بنا، ليس هناك حد سوف يقف عنده هذا الخصم. وقلنا انظروا، والله يذكرنا في القرآن، انظروا كيف فعل مع أمة من بني آدم، بنو إسرائيل. إن جئنا من حيث النسب فهم أبناء عمومة العرب، فإن كان بنو إسرائيل هم أولاد إسحاق، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فإن هذه الأمة وخلاصتها العرب هم من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليهم السلام. ولكن كيف هذا العدو عندما تمكن من هؤلاء ماذا فعل بهم؟ وأي منزلة أنزلهم؟ وأي منحدر انحدر بهم؟ وكيف تدرج بهم؟ فبعد أن كانوا خصوماً لأنفسهم ومصالح ذواتهم، تعدى ذلك في الجرأة والفحش إلى ماذا؟ تعدى ذلك إلى كتاب الله جل جلاله. فإذا بهم يكذبون الكتب، وإذا بهم يحرفونها ويكتبون بأيديهم ويظهرونه للناس ويقولون هذا كلام الله، وإذا بهم يخفون ذلك العلم ولا يعلموه للناس ولا يبينوه، وإذا بهم يتجاوزون فيتعدون على الملائكة ويصفوهم بأقبح الأوصاف ويذموهم فيقولون الملائكة بنات الله، ثم يتجاوز الأمر حتى يصلون إلى الذات الإلهية فيقولون قولتهم الشنعاء التي ذكرها الله في القرآن، فقالوا يد الله مغلولة، قال الله عز وجل لهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن هذا فعل هذا الخصم، لا يقف معك يا ابن آدم إلى حد في النزول والتردي. إذن الإضلال الذي يسعى له هذا الخصم يمر بالتدريج والمرحلية. أيضا من طرقه إنساء العبد ما فيه خير ومصلحة. ابن آدم ينسى وإبليس يغتنم هذه الصفة فيه، يغتنم أنك تنسى، والله عز وجل أخبر أن إبليس يفعل ذلك وأنه ينسي هذا الإنسان ما فيه الخير حتى يخدعه، كما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن إبليس من طرقه أنه ينسيك الخير، ومن أعظم الخير الذي فيه دفع له ذكر الله. لذلك إذا مر بك اليوم وإذا جلست في المجلس ثم قمت وتجد أنك ما ذكرت الله عز وجل ولا مرة، اعلم ماذا؟ اعلم أن خصمك قد هزمك وأنك قد غلبت منه في هذه الجولة، وأنه الآن تمكن منك، فبادر بدفعه واستجلب قوة من الله عز وجل لتحفظك منه. والحفظ إنما هو ذكر الله عز وجل. أيضا من طرق هذا العدو أنه يخوفنا أولياءه، جنده من البشر، يقذف في قلوب الناس الخوف من جنده، والله عز وجل يقول: لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله، وإبليس يقذف في قلبك أن تخاف من البشر، وخاصة من؟ من جند إبليس، من أتباعه الذين على منهجه وطريقه، فإنه يسعى هذا العدو أن يخوفنا أولياءه. أيضا من طرقه إلقاء الشبهات، أن يقذف في قلبك الشبهة حتى يضعف إيمانك ويضعف ثباتك، وحتى لا يكون إيمانك إيمانا مبنيا على اليقين، فيلقي في قلبك الشبهة تلو الشبهة. وهذه من طرق هذا العدو إلقاء الشبهات، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إننا نجد في أنفسنا ما نهاب ونستحي أن نتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فإن إبليس يقذف تلك الشبهة في قلب ذلك الإنسان. أين صريح الإيمان؟ صريح الإيمان عندما علم المؤمن أن تلك كلمة لا يمكن أن يتكلم بها ولا يرضى أن يتلفظ بها ولا تقبلها نفسه، فلذلك لا يمكن أن تتجاوز خاطره، حيث يقذف إبليس تلك الشبهة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، أي صريح الإيمان في عدم قبولكم وفي علمكم بأن ذلك أمرا منكر، وفي أنكم ما اتبعتموه فيه وتكلمتم به أمام الناس، وإنما كتمتموه ودافعتموه، فإذا هذا هو الدليل على إيمانكم، وأن الشبهة لم تنفع من خصمكم معكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يأتي إلى الإنسان يتدرج، يقول له: من خلق هذا؟ من خلق كذا؟ ويتدرج به إلى أن يقول له: من خلق الله؟ فقال: فإذا وجدتم ذلك، ماذا يفعل الإنسان وفق المنهج النبوي؟ فإنه قال: فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله، لأن هذا هو طريق دفعه. فإذا هذه من طرقه. من طرق إبليس الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقلنا أن عدونا ماذا؟ يعلم جنده الخمر، كيف يصنعوها ويشاركهم في صناعتها ويجالسهم ويشرب معهم ذلك، فهذا من فعله، فهذا من فعل عدونا. إذن هذه من الطرق التي يسلكها. ثم من أعظم الطرق التي يسلكها هذا الخصم وهي قضية السحر، أن يعلم الإنسان السحر وأن يجعله ممن يعمل ذلك في الناس ويأتي لآخر لكي يأتي إلى السحر ويقنعه بالسحر. إذن كل هذا من مكر عدونا ومن طرقه. بعد ذلك، إذن هذه عدد من الوسائل التي يستخدمها الخصم لإضلالنا. الوقاية، قلنا الحذر والحيطة، لا بد أن تعلم أن إبليس عدوك، وأن تعلم أن عداوة إبليس ليست منتهية إلا بموتك، ليست هناك مرحلة أنت في منجى من عداوة هذا الخصم. ولذلك مما يذكر العلماء أن الإمام أحمد رحمة الله عليه في مرض موته، وكانت روحه في خروجها وهو يغرغر بنفسه ويجود بروحه، كان يعرض عليه من حوله كلمة التوحيد وهو يقول: لا بعد لا بعد. فتعجب من حوله كيف الإمام أحمد يعرض عليه كلمة التوحيد وهو يقول لا. فبعد أن فاق، فإن لأن لخروج الروح سكرات، يشتد الأمر ثم يهون، فعندما سئل قيل: قل عرض علي كلمة التوحيد، فقال: لا. فقال: والله ما غابت عن قلبي أبدا، ولكن عرض علي إبليس وقال: فتني يا أحمد، يريد أن يدخله في الغرور والكبر. قال: فقلت لا بعد، أي ما دامت الروح في حلقي فما زلت أنا، يعني يمكن أن يفتن بي بفتنة هذا العدو. فإذن هو لا يترك أحدا إلى آخر مرحلة من مراحل عمرك، فإن هذا العدو يسعى لإضلال هذا الإنسان. فإذن الحذر والحيطة. ولذلك قلنا قيل للحسن البصري رحمة الله عليه، قيل له: هل ينام إبليس؟ قال: لو نام إبليس لارتحنا، ولكن أنى لإبليس أن ينام وهو يسعى لإضلالك الليل والنهار ويسلط عليك جنده. فلذلك الحذر والحيطة. المشكلة إذا لم يكن عندنا هذا الحذر، إذا نحن لم ندرك خطورة هذا العدو ولم نستشعر أننا بحاجة على أن نكون حذرين من عداوته، محتاطين لإضلاله، إذا غاب عنا هذا الأمر إذن كيف سوف ندفعه؟ هل الغافل، الإنسان إذا غفل عن خصمه، أليس قد أتاح فرصة لخصمه؟ الجواب بلى. ولذلك من أعظم الطرق الحذر والحيطة. ثم الالتزام بالكتاب والسنة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي احمل نفسك بكل ما تملك واقذفها في وسط الإسلام ليحتضنك الإسلام بكل أوامره. فكل عمل تعمله فهو في داخل الإسلام حيث أمرك الله عز وجل. هذا من أعظم الطرق لدفع عداوة هذا العدو. أيضا الالتجاء إلى الله والاحتماء به، وأن الله عز وجل العليم الحكيم القوي القادر عرض على عباده أن يحفظهم من عدوهم بعد أن عرفهم بعدوهم وبين لهم كيده وحرصه وسعيه، أخبرهم بأنه هو القادر أن يحميهم وأنه يعرض على عباده هذه الحماية، والطريق هو ماذا؟ هو أن تطلب ذلك من ربك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن طلبوا الاستعاذة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من الطرق التي تعين على ذلك. وقد بينا أن السنة ذكرت لنا مواطن عدة، وخاصة المواطن التي يكون فيها مدخل لهذا الخصم علينا، وعلمتنا أن النجاة من ذلك وإغلاق ذلك المدخل هو بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أيضا قلنا من الطرق الاشتغال بالذكر، فإن ذلك حصن عظيم من أعظم الحصون التي تتحصن بها من عدوك، أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لا يفر الشيطان من أحد فراره من الذاكر لربه عز وجل. فلذلك عود لسانك ذكر الله لتكون في مأمن من عدو الله. عود لسانك ذكر الله لتكون في مأمن من عدو الله. فإذا كان الإنسان ذكارا لربه فليعلم أنه محفوظ من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الطرق لزوم جماعة المسلمين، فالفرقة من أعظم الطرق التي يغتنمها إبليس للسيطرة على الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل في الدار لوحده، ونهى أن يسافر الرجل لوحده. لماذا؟ لأن الراكب شيطان، أي معه شيطان، وكذلك في الدار. فلذلك نهينا عن الفرقة وعن الوحدة، وذلك لأنها طريق لتمكن هذا العدو منك يا ابن آدم. وكذلك الإنسان يكون في أعماله، لذلك سبحان الله الله عز وجل يحب أن يرى عباده مجتمعين، فأمر بالجماعة في الصلاة لنجتمع، والصيام لنجتمع، والزكاة لنتآلف ونتحاب ونتقارب، والحج ليجمعنا، وهذه القبلة لتجمعنا. فإذا الاجتماع أمر يحبه الله من عباده أن يكونوا مجتمعين. ولذلك عندما يحدث الخلاف رغب في الإصلاح بين المختلفين والمتنازعين، وجعل ذلك العمل من حيث الأجر والمثوبة أعظم عند الله من أجر المصلي والصائم والمتصدق المتنفل بهذه الأعمال، فإن أجر المصلح بين المتخالفين أعظم عند الله من أجر هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ما هو هذا العمل الذي هو خير من ذلك؟ قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فلذلك الافتراق بوابة يدخل منها إبليس للإفساد. فلذلك أن يكون الإنسان مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين، فإذا هذه أيضا من حصول الحماية. من ذلك أيضا قلنا مخالفة إبليس، خالفه إبليس، أعلمنا بطريقته، أرسلنا أعلمنا عن بعض طرقه في التعامل مطلوب منا أن نخالفه. قلنا إبليس إن أراد أن يأكل بأي يدي يأكل؟ يأكل بالشمال، ونحن مطالبين أن نأكل باليمين. إن يشرب إبليس يشرب بالشمال، ونحن مطالبين أن نشرب باليمين مخالفة له. إن أراد أن يقدم شيئاً قدمه بالشمال، باليسار، ونحن مطالبين أن نفعل ذلك باليمين. إن أخذنا شيء مطالبين أن نأخذه باليمين، وإبليس يأخذه باليسار. إذن نحن مطالبين بمخالفة إبليس. إن جلسنا في مكان في النهار، إن كان ذلك المكان بين الظل والشمس لا نجلس فيه، لأن إبليس هذا مجلسه، يجلس في مكان بحيث جزء من جسده عليه الشمس وجزء هو في الظل، ذاك مجلس إبليس، ونحن مطالبين بأن نخالفه. إذن من الوقاية أن تخالف أفعاله، وأن تستشعر أنك فعلت ذلك مخالفة لخصمك. إذن هذا مما يحيي هذه العداوة في قلبك، ويجعلك بعيدا من خصمك، وتكون حذرا من ذلك الخصم. أيضا قلنا البعد عن مراكب إبليس. ما هي مراكب إبليس؟ مراكب الترف، مراكب الرفاهية، المراكب التي يريد الإنسان أن يتحصل عليها للكبرياء، فإن هذه هي مراكب إبليس، فلذلك يحذرها الإنسان ويبتعد عنها. من ذلك أيضا التوبة والاستغفار، الأمر الذي يحرق عدونا ويؤلمه أشد الإيلام توبتك بعد الذنب. ربما يسعى عام هذا الخصم ليوقعك في معصية، ويسلك سبلا ويجند من جنده عددا لا تعلم، ويبذل من الوقت والساعات شيئا طويل حتى يوقعك في تلك المعصية، ويفرح بذلك فرحا عظيما. أن تحبط ما فعل هو أن تستغفر الله، أن تستغفر الله. لذلك عود نفسك على الاستغفار، واعلم، وهذا أمر لا بد أن نعلمه أيها الإخوة، ليس المراد والله أن نجرئ أنفسنا على المعصية، ولكننا نريد أن نعلم أن ربنا غفار، وأن ربنا غفور، وأن ربنا تواب، وأن ربنا رحيم، وأن ربنا رؤوف. لذلك ليس هناك كبيرة مع الاستغفار. لا تكن كما قلنا، لا يكن أحدنا قاطع طريق بين العبد وربه. الحذر أن تكون بهذه الكيفية، لا تيأس أحدا من رحمة الله ما دام على ظهر هذه الأرض، مهما ارتكب من المعاصي، مهما ارتكب من الذنوب، فذل له الرجعة إلى الله والعودة إلى الله، وبين له أن الله سبحانه وتعالى فرح بتوبته إن رجع. فهذا افعله مع نفسك، وعوذها هذا الطريق، وكذلك مع أولادك وأهلك وجيرانك وقرابتك وكل من تعرف، لا تيأس أحدا من رحمة الله، وادفع الناس إلى أن يستغفروا ربه، وأن الناس يتعودون هذا الأمر. ولذلك سبحان الله كم فتح لنا هذا الباب، وأي شيء مثل وأعظم وأشمل في هذا الباب؟ أرجى آية في كتاب ربنا عز وجل التي يخبر الله عز وجل فيها عباده ويخاطبهم بألا ييأسوا من رحمة الله، ويعلمهم بأن الله يغفر الذنوب جميعا، من استغفر الله بصدق غفر الله عز وجل له. لذلك من أعظم الطرق للحفاظ على إيمانك والحصانة من خصمك ورد كيده، أن تتعود التوبة والاستغفار، أن تتعود التوبة والاستغفار. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يحفظ له أكثر من 70 مرة يستغفر الله عز وجل. فإذن هذه أيضا من الطرق التي يحفظ الإنسان بها من خصمه.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.